بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف غفر الله له ولشيخنا ولوالديه ولمشائخه وللحاضرين: باب النذر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه الإمام أحمد والبخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب وهو باب النذر أورد أول حديث فيه المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. مر معنا في الدرس بالأمس أن المنذورة لا يخلو من خمس حالات على سبيل القسمة الحاصرة: إما أن يكون المنذور واجبا كأن يقول لله علي أن أصلي الصلوات الخمس أو أن أصوم رمضان، وإما أن يكون مندوبا كأن يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين أو أن أصلي ركعتين نافلة، وإما أن يكون مباحا كأن يقول لله علي أن آكل، وإما أن يكون محرما كأن يقول لله علي أن أترك الصلاة ونحو ذلك، وإما أن يكون مكروها، ومثل المكروه كثير جدا، مثل بعض الأفعال والهيئات التي تكون في الصلاة أو خارج الصلاة من الأفعال المكروهة وهي كثيرة جدا. وعلى ذلك فإننا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله يشمل الواجب ويشمل المندوب. فإن كان نذر أن يطيع الله بشيء واجب فإنه يلزمه الوفاء به ابتداء لأجل الوجوب المنذور، ثم يتأكد عليه بنذره. وأما إن كان قد نذر أن يفعل مندوبا، إذا نذر أن يفعل مندوبا، فنقول إن نذره على نوعين: إما أن يكون نذر تبرر، وإما أن يكون نذر لجاج. فإن كان نذر تبرر كأن ينذر ابتداء فيقول لله علي أن أصلي ركعتين، أو يجعله معلقا على صفة: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصلي ركعتين، فنقول يلزم الوفاء بالنذر: أوف بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما إذا كان النذر نذر لجاج، ومعنى نذر اللجاج بمعنى أنه يعلقه على شيء لأجل التصديق أو التكذيب، أي لخبر نفسه مثلا، أو لأجل الحث أو المنع، فيحث نفسه على الفعل بالنذر ويحث نفسه على الامتناع بالنذر. ومن أمثلة ذلك أن يكون الرجل راغبا بفعل شيء أو بالامتناع عن شيء، بفعل شيء أن يكون راغبا بالذهاب لمكان فيقول لله علي أن أذهب للمكان الفلاني، فإن لم أذهب فلله علي أن أفعل كذا وكذا، إن لم أذهب للمكان الفلاني فلله علي أن أصوم أو أصلي، أو يرغب الترك فيقول لله علي أن أترك الدخان مثلا، فإن لم أفعل فإني سأفعل كذا وكذا، فيكون من باب حث نفسه. فنقول إن نذر اللجاج هذا ليس بلازم، وإنما هو يكون مخيرا بين أمرين: مخير بين فعل المنذور فيصلي ركعتين، وبين أن يكفر كفارة يمين، لأنه حينئذ يكون نذر لجاج، يسمونه نذر لجاج وغضب، فليس لازما الوفاء به إلا أن يكون قصد كما قلت لكم نذر التبرر. هذا ما يتعلق بالجملة الأولى. وأما المنذور إذا كان مباحا أو مكروها أو محرما فسيأتينا الأحاديث التي بعده.
أحسن الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين.
نعم، هذا حديث ابن عباس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرا لا يطيقه. قوله لا يطيقه يعني لو أن النذر نذر تبرر بطاعة ولكنه لم يطق هذا الفعل، وسبب عدم الإطاقة لكونه عاجزا، كأن يكون قد نذر أن يصوم لله عز وجل صوما ولكنه عاجز عن الصوم أو عجز عن الانتقال للحج وقد نذر الحج، فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله وهو الكفارة، أي كفارة اليمين. وقد قلت لكم قبل قليل أن في نذر الطاعة إما أن يكون نذرا واجبا وإما أن يكون مندوبا، والمندوب إما نذر تبرر فيلزم الوفاء به وإما أن يكون نذر لجاج. فإن كان نذر تبرر فيلزمه الوفاء به إلا عند العجز، فإذا عجز سقط عنه وانتقل البدل. وأما إذا كان نذر لجاج فقد قلت لكم إنه مخير بين الفعل وتركه سواء كان عاجزا أو لم يكن عاجزا. إذن فحديث ابن عباس بمثابة القيد لنذر التبرر الذي يلزم الوفاء به أنه إذا عجز عن الإتيان به فإنه في هذه الحال نحكم بأنه ينتقل إلى بدله وهو كفارة اليمين، وسيأتينا إن شاء الله في الأيمان. ومتى نحكم بالعجز؟ يقول العلماء يختلف باختلاف المنذور. فإن كان المنذور مؤقتا بزمن فإن عجزه يكون بانقضاء ذلك الزمن، لله علي أن أصوم هذا الاثنين، فإذا جاء يوم الاثنين وهو عاجز فإنه حينئذ ينتقل إلى بدله، والمراد بالعجز في الصوم كل ما أباح الفطر من المرض ونحوه. الحالة الثانية أن يكون غير محدد بزمن، فنقول إلى الوقت الذي يغلب فيه عدم قدرته عليه. فلو نذر أن يصوم لله عز وجل كل اثنين وخميس وعبرنا بكل الاستمرار، فإنه يلزمه الاستمرار على صيام الاثنين والخميس إلى حين العجز. فإذا عجز بإصابته بمرض يمنعه من الصيام حينئذ يلزمه أن يكفر وسقط لزوم التكرار عليه. إذن ففي آخر لحظة لا يستطيع فيها فعل الواجب إذا كان موسعا أو كان مستمرا فإنه حينئذ يكون غير مطيق له ويكون عاجزا عن الصيام فينتقل إلى بدله وهي كفارة اليمين. نعم.
أحسن الله إليكم. عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. رواه الإمام أحمد ومسلم.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا نذر في معصية الله، هذا يدلنا على أن من نذر نذر معصية بأن يترك واجبا أو أن يفعل محرما فإن نذره هذا لاغ، وبناء عليه فلا يلزمه أن يأتي به، بل يجب عليه ألا يفعله، بل يجب عليه ألا يفعل هذا المنذور لأنه محرم. ولكن الكلام أن هذا الناذر بأن يفعل محرما حيث أسقطنا عنه وجوب ولزوم فعل المحرم هل يلزمه كفارة أم لا؟ فيه قولان لأهل العلم. أحد هذين القولين أن لا كفارة عليه لظاهر هذا الحديث، وهو ما ذهب له ابن القيم وغيره، فإن ظاهر الحديث أنه لا نذر، فلا نذر أي لا نذر يترتب عليه أثره فلا يلزم الوفاء ولا تلزم الكفارة. وقد ذكرت لكم بالأمس أن النفي والأمر إذا أضيف للأعيان فإنه على قول كثير من الأصولين يعم جميع أفعالها وأجزائها. إذن هذا ما يتعلق بالنذر، هذا القول الأول. وقيل إن من نذر نذرا نذر معصية فلا يلزمه الوفاء لكن تلزمه الكفارة، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه تلزمه الكفارة وأن عليه كفارة يمين، وهذا القول هو الذي أخذ به كثير من المتأخرين، فقالوا يلزم من نذر النذر المعصية أن يأتي بكفارة، فأسقطنا عنه اللزوم فننتقل بعد ذلك للبدل لكي لا يلغو لفظه، لكي لا يلغو لفظه. هذا واحد. الثاني قوله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما لا يملك العبد. قوله ولا فيما لا يملك العبد تحتمل أكثر من معنى. الأمر الأول ما لا يملك العبد مما يملكه غيره من الآدميين، فمن نذر أن يتصدق بعين مال ليست له فإنه ينتقل للبدل وهو الكفارة اليمين. قال لله علي أن أتصدق بهذا القلم، والقلم ليس في ملكك وإنما هو ملك لغيرك، فلا يجوز لك أن تتصدق بقلم ليس لك، ولا يلزمك أن تشتري لأن ذاك لا يلزمه البيع أن تشتري هذا العين، لأن هذا الرجل لا يلزمه البيع فلا يلزمك الشراء، فحينئذ تنتقل إلى بدله وهو كفارة اليمين. فما ليس في ملكك ليس لك التصرف به لا بذبح ولا بصدقة ولا نحو ذلك. المعنى الثاني في قوله ولا فيما لا يملك العبد، أي في أفعال غيره، بأن يقول لله عليه ندر أن يصلي أبناؤه كل يوم، أو يصلي جاره ويفعل جاره، فأفعال غيرك من الناس ليست في ملكك، وحينئذ لا يلزم الوفاء بنذر غيرك عليك. وهذا النذر دائما يفعله الأب أو الأم على أبنائه، فيقول لله علي نذر أن تفعل كذا أنت أيها الولد، فلا يلزم الولد أن يفعل ذلك، وإنما ينتقل الأب أو الأم إلى بدله وهو كفارة اليمين. هذا الأمر الثاني فيما لا يملك. الأمر الثالث الذي يدخل فيه عموم ولا فيما لا يملك العبد، ما يتعلق بأفعال الجبار جل وعلا، فإن من أفعال الجبار جل وعلا ما ليس في ملك العبد، مثل ما قدره الله عز وجل من أمور ماضية ومن أمور قادمة، فهذه من أفعال الله عز وجل، مثل الرزق ومثل الإحياء والإماتة، فهذه ليست من فعلك وإنما هي من فعل الجبار جل وعلا، ولا يجوز أصلا للمرء أن ينذرها. نعم.
سن الله
بقي إليك. مسألة أخيرة وهي مسألة المكروه، هل المكروه ملحق بالمباح أم ملحق بالمعصية؟ فإن فيه شبها بالممنوع لأنه مأمور بتركه لكن على غير وجه الجزم، وفيه شبه بالمباح من جهة أن لا إثم في فعله، وذلك فإن بعض الأصولين يجعله قسيما للممنوع، فيكون هو والمحرم قسيمين أو قسمان للممنوع، وبعضهم يجعله من داخل في عموم الإباحة لكن تركه أفضل. فمن نذر أن يفعل مكروها من المكروهات مثل هيئات الصلاة أن يفعلها، أو بعض الذي نهي عنها نهي كراهة وأدب وهي كثيرة جدا بالمئات من الأفعال، ففي هذه الحالة هل نقول إنه ينتقل إلى البدل فتكون شبيهة بالمعصية ولا يشرع له فعلها وهو المعتمد عند فقهائنا، أم نقول إنها ملحقة بالمباح فيكون مخيرا بين الفعل وبين الترك؟ نقول المعتمد أنها فيها شبه بالمحرم، فمن نذر مكروها فلا يفعل المكروه، فإن فعله سقط عنه نذره ولم يلزمه كفارة اليمين. نعم.
سن الله إليكم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله تعالى، رواه الإمام أحمد وأبو داود.
نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم نذر لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، هذه من صيغ الحصر لأنها استثناء بعد نفي، وهي من صيغ الحصر المعروفة عند علماء اللغة والأصول. وبناء عليه فإن الذي أثبت هذا الحديث به النذر أمران: ما يبتغى به وجه الله وهو المندوب والواجب كما تقدم معنا، والمنفي فيها ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه وهما واضح وتقدم الحديث عنها، والثالث وهو المباح، فإن المباح مما لا يبتغى به وجه الله. فلو أن رجلا نذر أن يأكل، قال لله علي أن آكل هذا الطعام أو أن أشرب هذا الشراب أو أن أرقى هذا البيت فأرقى على علوه، نقول إن هذا نذر مباح، وهذا الحديث نفى النذر أي نفى لزوم النذر، وبناء عليه فإن من نذر فعل مباح فإنه لا يلزمه الوفاء به، بل يجوز له الفعل ويجوز له الترك، وهو مخير بين الأمرين، فإن فعل فإنه حينئذ سقط النذر ولا كفارة عليه ولا أجر، وإن ترك جاز له من غير كراهة، ولكن يلزمه أن يكفر كفارة يمين إعمالا للفظه. فملخص الكلام أن النذر خمسة: إما أن يكون واجبا فيلزم الوفاء به مطلقا، وإما أن يكون مندوبا فإن كان النذر نذر تبرر لازم، وإن كان النذر نذر لجاج وغضب فهو مخير، وإن كان النذر مباحا فهو مخير مطلقا، وإن كان النذر مكروها فإنه لا يفعله وهذا هو الأصل واللازم عليه، فإن فعله سقط النذر عليه ولا كفارة عليه. وأما إن ترك فعل المكروه فإنه حينئذ تلزمه الكفارة الحاقا له بالمباح من حيث لزوم الكفارة، والحاقا له بالمحرم في عدم لزوم في لزوم في في, في الترك أو في تفضيل الترك. والأمر الخامس إن نذر محرما فيجب عليه عدم فعله، يجب وجوبا عدم فعل المنذور. وهل عليه كفارة في المحرم؟ قلت لكم إن فيه وجهين عند فقهائنا، المقدم عند المتأخرين لزوم الكفارة، واختار ابن القيم عدمها. نعم، واختار ابن القيم عدمها. نعم،
أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليقعد وليتم صومه. رواه الإمام أحمد والبخاري.
نعم، هذا الحديث فيه أن أبا إسرائيل وهو أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يقوم، يعني يصبح منتصبا قائما على قدميه، ولا يقعد فيبقى على قيامه مدة النذر الذي نذره. قال: ولا يستظل، وإنما يضحي ويجلس تحت الشمس. قال: ولا يتكلم، فيصبح صامتا ويصوم. فجمع هذه الأوصاف وهو الصوم بترك الأكل وترك الكلام وترك الاستظلال وترك القعود. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه العبادات ليست بلازم وبعضها لازم. أما اللازم فهو نذره الصوم، فإن نذره الصوم نذر طاعة وسنة، فحينئذ يكون مخيرا، والأفضل له فعل المسنون، هذا هو الأفضل له، إلا أن يكون نذر تبرر فيلزمه فعله وجوبا. وتقدم معنا نذر المسنون أنه يكون لازما فعله إلا أن يكون نذر لجاج، قلت لكم قبل قليل. وأما الأوصاف الأخرى وهو عدم الكلام، فقد استنبط العلماء من هذا الحديث حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا إسرائيل رضي الله عنه أن يمتنع من الكلام، فإنه قال: مروه فليتكلم، أنه لا يشرع عبادة الصمات. ويذكر العلماء هذا الحكم في باب الصيام، لأن بعض الناس إذا دخل المعتكف صمت ولم يتكلم، فذكر العلماء أن الصمات ليس عبادة. ومن عبادة الصمات ما يفعله بعض الناس حينما يمتنع من كلام البشر ويقتصر على كلام القرآن فقط، فيرد عليك بقرآن، فنقول إن هذا ليس مشروعا، ونجد حكمها في كتاب الاعتكاف، فإنه يذكر في غير مظنته. والأمر الثاني وهو الإضحاء، وهو الجلوس تحت الشمس، فإنه لا يتعبد الله عز لم يتعبد الله عز وجل بالجلوس تحت الشمس. نعم، الجلوس تحت الشمس فيه ترغيب أدب وإرشاد، يعبر به الفقهاء إرشاد لأجل أدب الدنيا، حيث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بل جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: وعليكم بالشمس فإن الشمس حمام العرب. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اخشوشنوا وتمعددوا. ومن معنى الاخشوشان عدم تعمد ترك البقاء تحت الشمس، فإن بعض الناس لا يكاد يمر تحت الشمس مطلقا. إذن فالشمس تركها بالكلية ترفه منهي عنه نهي أدب، وتعمد البقاء تحت الشمس على سبيل التعبد ليس مشروعا كذلك. الأمر الثالث القيام. القيام ليس عبادة على سبيل الانفراد إلا أن يكون مع غيره، كالقيام في الصلاة. وقوموا لله قانتين، والقنوت هنا في الآية قيل الدعاء وفيه نظر، وإنما المراد بالقنوت في الصلاة في هنا طول القيام، فإنه يستحب في الصلاة طول القيام. وأما على سبيل الانفراد ترك القعود فإنه غير مشروع. هذا الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يدلنا على أمرين. الأمر الأول أن من نذر نذرا من نذر الطاعة وجعل له هيئة ليست مشروعة، فإن الهيئة تسقط ولا يلزم الوفاء بها، ويلزم الوفاء بنذر الطاعة، ولا يجب على الناذر كفارة، لأنه أتى بأصل الطاعة وهو الصيام. وأما إن كانت الهيئة مرغب بها فإنه يلزم الوفاء بها، مثل أن يقول لله علي أن أصلي ركعتين قائما. النافلة يجوز أن تصليها قاعدا، لكن إن نذرت هيئة مشروعة يعني مندوب إليها فيلزم الوفاء بها. وأما إن كانت الهيئة ليست يعني مما يلزم الوفاء، ليست يعني عبادة في ذاتها أو مشروعة ولو على سبيل الندب، فلا يلزم. وبناء على ذلك اختلف العلماء في مسألة من نذر أن يذهب إلى الحج ماشيا، هل الحج ماشيا سنة أو مندوب أو ليس مندوبا؟ فمن نظر إلى أن الذهاب للمسجد أفضل من الركوب، رأى أن هناك ملاحظة أن المشي لبيت الله الحرام فيه أفضلية، فقال يلزمه الوفاء بنذره لحين أن يعجز يتعب من المشي فيركب بعد ذلك فيسقط عنه الهيئة إلى البدن. ومن نظر أن هذه الهيئة ليس متعبدا بها مطلقا، لأن العبادة إنما هي الانتقال لبيت الله الحرام، ولا يقاس الانتقال للبيت بالانتقال للمسجد لفرق المسافات ولفرق بعض الأوصاف، فإنه حينئذ قال إن هذه هيئة لا يلزم الوفاء بها في النذر. نعم.